بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، ونزولا عند رغبة إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات حول الحديث عن الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام، بمناسبة قرب موسم الحج لهذا العام. فإنني نزولا عند رغبتهم وتلبية لطلبهم فإنني أستجيب لذلك، وأتحدث عن صفة الحج، وأذكر شيء من المسائل والأحكام التي يحتاجها الحجاج والعمار. ولعلي إن شاء الله تعالى أطرح هذه المسائل والأحكام على حلقات، سائلا لله عز وجل الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وسائلا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الحج إلى البيت العتيق ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن فضل الله عز وجل أن فرضه في العمر مرة واحدة، وهذا فضل الله عز وجل، وهذا من تيسيره على عباده جل وعلا وتقدس. ولذلك إذا تأملنا في أركان الإسلام نجد فيها يعني ما بينها من التناغم والتناسب الذي يصلح للجنس الإنساني، للجنس البشري. ولذلك الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة، لحاجة العبد إلى ربه جل وعلا وضرورته إليه وافتقاره إليه، بحيث أنه لا يستطيع أن يتخلى عن ربه لحظة طرفة عين. ولذلك جاءت هذه الصلوات بهذا الترتيب والتناسق البديع والجميل، لتجعل المسلم دائما متعلق بالله عز وجل، لا ينفك عنه طرفة عين. وضرورة العبد إلى ربه ضرورة لا يستغني عنها العبد، لأن العبد فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا هو الغني، وله الغنى الكامل المطلق، وله الجلال والجمال جل وعلا وتقدس. الصيام مثلا تجد شهر واحد في السنة، الزكاة في مسألة الأموال لمن ملك جنس من الأموال واشترط فيها مسألة حولان الحول وكذلك بلوغ النصاب. أما الحج فلكونه يشتمل على عبادات بدنية ومالية، ولكون الحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه، فإن الله تعالى من رحمته بعباده أن فرضه في العمر مرة واحد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج إلى البيت العتيق، أمرهم بالحج. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسكت ويغضب لمثل هذه المسائل. ثم سأله في الثالث فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. من الذي يستطيع أن يحج كل عام؟ وهل مكة والمشاعر تتحمل هذه الملايين بل المليارات من المسلمين؟ ولذلك الحج في العمر مرة واحد. الحج إخواني وأخواتي له فضائل كثيرة وفوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات عميمة لمن تأمل نصوص القرآن والسنة. ولذلك الحج هو فريضة من الفرائض وركن من أركان الملة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس. بني يعني هناك باني، من الذي بناه؟ الله عز وجل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. ولذلك الحج أحد أركان الإسلام، وهذا يدلنا على أن الحج محبب إلى الله عز وجل، ففرضه وجعله فريضة. كثير من العبادات التي شرعها الله عز وجل لم يجعلها من أركان الإسلام، فدل على أن الحج محبب إلى الله، ولذلك كان الجزاء عظيم والثواب كبير. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الله أكبر. فمن حج البيت حج صحيح أتى بجميع ما أمر الله عز وجل به وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على نفسه ولم يرتكب خطيئة ولم يقع في ذنب، وإنما أدى الحج على مراد الله وعلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنة ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أمر آخر، هذا الحج العظيم فيه تزكية للنفوس وتنقية وكنس لهذه الأوضار التي طالما جثمت على القلوب وعلى الصدور. ولذلك تجد الحجاج سبحان الله العظيم لما يرجعون يرجعون بصفاء نفس وبزكاء نفس وبطهارة قلب، حتى إن الواحد منهم رغم ما لقاه من النصب والتعب والإرهاق يتمنى أن يرجع العام القابل. لماذا؟ لأن أصبحت نفسه سماوية، أصبحت نفسه علوية، أصبحت نفسه نقية وزكية وطاهرة. هذا من فوائد الحج. أمر آخر في الحج، يلتقي الناس بالعلماء، يكحلون أعينهم برؤية هؤلاء العلماء الذين طالما سمعوا عنهم فيأخذون منهم الفتوى ويجلسون بين أيديهم ويلتقون بهم، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. كذلك يتعرف أهل الإسلام على بعض، يعني تجد الآن أجناس وأشكال من كل حدب وصوب ومن كل جهة وطرف جاءوا إلى البيت العتيق، فيتعرف الناس، تجد سبحان الله العظيم ألفة في الحج، تجد انسجام، تجد تناغم، القبلة واحدة والرب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين واحد والكتاب واحد والقلوب واحدة. هكذا يعني من معاني الحج، ولذلك قليل قليل من يفهم هذه المعاني، والغالبية الساحقة من المسلمين بسبب تصرفاتهم للأسف الشديد تشير إلى ماذا؟ تشير إلى ما فقهوا معنى الحج. ولذلك الحج فيه اجتماع، فيه ائتلاف، فيه تعارف، فيه تلاقي، فيه يعني توثيق الأواصر والعلاقات، فإن علاقات الأخوة ربما تكون أعظم من وشائج القربة. هذا الدين الذي جمع الله عز وجل به القلوب، قال جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أمر آخر، الحج حقيقة في واقع الأمر يعطيك صورة مصغرة عن يوم القيامة، يوم الحشر، هذا اليوم العظيم. ولذلك تجد الناس سبحان الله حينما يفيضون وحينما يتحركون مثلا من منى إلى عرفات يعني كتل بشرية تزحف إلى هذا المكان، يلبسون البياض، الرجال والنساء والملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والأصحاء والمرضى والعلماء والعامة، كلهم سواسي، كلهم سواسي، ما يتميز أحد عن أحد، اللباس واحد بالنسبة للرجال، رداء وإزار حسروا عن رؤوسهم، التلبية واحدة، الوجهة واحدة، شيء عجيب ومنظر غاية في الروعة، يعطيك صورة مصغرة عن يوم القيامة. يوم القيامة يبعث الناس حفاة، يحشر الناس حفاة، عراة، غرلا، بهما، لكن هذا لا، هذا اليوم الناس ليسوا بعراة وإنما يلبسون الإزار والرداء، وليسوا بحفاة وإنما ينتعلون، وأيضا أشياء كثيرة. لكن مهم جدا أن الناس ينظرون ويأخذون هذا المعنى العظيم الذي تمثله هذه الحشود في هذا المكان وفي زمان واحد وفي مكان واحد تشير إلى يوم القيامة، مهم جدا. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يبعث الناس يوم القيامة يبعثهم لا لأنسابهم ولا لأحسابهم ولا يميز بين غني وفقير، يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يتميز أحد عن أحد، الجميع الأغنياء الملوك الرؤساء الفقراء النساء الرجال جميع الخلق الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم في صعيد واحد وفي مقام واحد، هذه يوم القيامة. ولذلك حقيقة اللي في الحج ينبغي حقيقة للحاج أن يتأمل وأن يأخذ من هذا عبرة ودرس، وأن يستلهم من هذه الصور اللي أمامه من خلال تحرك الحجاج في المناسك، يأخذ منها لمشهد يوم القيامة الذي تكون الأسرار يكون السر فيه علانية، وما من أحد إلا ويعطى كتابه فآخذ كتابه باليمين فيقول: ها أمقرأ كتابية، وآخذ والعياذ بالله كتابه بالشمال من وراء ظهره من عند دبره يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويأتي الحكم عليه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا مشهد عظيم مهم جدا الإنسان يتأمل. لذلك كان الصحابة والسلف الصالح كانوا إذا جاءوا إلى الحج يتأملون. قيل بأن هارون الرشيد كان يبكي إذا وقف على الصفا ويرى هذه الحشود التي أمامه وبين يديه، يرى شيء عجيب. هكذا كان السلف الصالح والصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذن هذه أحد المعاني المهمة جدا. لذلك للأسف الشديد قليل من يفقه وكثير من يجهل هذه المعاني، والدليل على ذلك هذه الأخطاء وهذه الممارسات التي تقع من بعض الحجاج هدانا الله وإياهم، لأنه ما فقهوا معنى الحج. ولو أن الناس جميعهم فقهوا معنى الحج وهذه المعاني وهذه الدقائق وهذه المقاصد وهذه الأسرار في الحج، أجزم يقينا بأنه لن تكون هناك يعني شيء من هذه الأخطاء، أو على أقل تقدير لن تكون بمثل هذه الصور التي نراها والتي لا تليق بمن قصد البيت العتيق. إخواني وأخواتي، بالنسبة للحج الله عز وجل أمر إبراهيم أن يؤذن، قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله. إبراهيم جاء في التفسير قال: يا رب وما يبلغ صوتي، أمره بأن يصعد على جبل أبي قبيس، قال: وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. قيل بأن الله تعالى أسمع نداء إبراهيم من في الأصلاب، من في الأصلاب. ولذلك تجد أهل الإسلام كل ما من أحد ما منهم أحد إلا وهو يعرف شعيرة الحج ويتمنى أن يحج، ولذلك شيء مطبوع سبحان الله مجبولة عليه النفوس ومركوز في الفطر مسألة الحج إلى البيت العتيق. ما منا أحد بل ما من أحد من أهل الإسلام إلا ويتمنى، حتى العصاة حتى الذين عندهم صدود عندهم شيء يتمنى أن يحج إلى البيت العتيق، وهذا آية من آيات الله رب العالمين. طبيعة الناس هذه الرغبة موجودة، ولذلك مهم جدا إخواني وأخواتي أن من لديه الرغبة في الحج أن يستعد للحج. لماذا يستعد للحج؟ لأن الحج هذا إما أن تعود منه كيوم ولدتك أمك لا ذنب ولا خطيئة ولا شيء من تبعات الذنوب والآثام، ترجع نقي نقاء الثوب الأبيض نقاء الثوب الأبيض، وإما أن ترجع والعياذ بالله كما ذهبت، ما بقيت عليك ذنوبك وآثامك ما زالت على ظهرك، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هذا أمر غاية في الخطورة، يعني بعض الناس الآن يكلف عمره ونفسه ويذهب إلى الحج ويعود مثل ما ذهب عاد، هذا مصيبة كارثة. لكن البشارة هو لمن ذهب وعاد نقيا، ذهب بأوضار وذنوب وآثام وتقصير فعاد من الحج نقي كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل البريء الذي ينزل من بطن أمه لا ذنب عليه ولا خطيئة؟ هكذا يرجع الحجاج. ولأجل هذا من المهم جدا أن كل واحد يستعد للحج استعداد يؤهله بإذن الله عز وجل أن يعود من الحج كيوم ولدته أمه. أول قضية من القضايا المهمة هو قضية تعلم أحكام الحج، هذه مسألة مهمة يا إخواني وأخواتي. وللأسف الشديد كثير من الناس يذهب بجهل ويعود بجهل، وربما ارتكب أخطاء في الحج، وإذا عاد يبدأ يسأل العلماء وأهل الفتوى، وهذا غلط. عندنا قاعدة شرعية أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. الآن مدام وجب عليك الحج والآن أنت مستعد للحج، يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. لماذا؟ حتى يكون حجك سليم صحيح. الآن الذي يريد أن يصلي يتعلم الوضوء، يتعلم الغسل، يتعلم أحكام الصلاة، هذا واجب. ولا يقول أحد والله أنا أمي، أنا جاهل، أنا ما أعرف، ما يعذر أحد بهذا. الآن ليست القضية والله قضية أمية واللي ما أقرأ وما أكتب. أكثر الصحابة كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، كثير من العلماء ولدوا مكفوف البصر وعلماء أصبحوا علماء. لذلك لا يقول أحد والله، خاصة في وقتنا يعني أصبحت المعلومة سهلة من حيث الوصول إليها. الآن برامج تلفزيونية، برامج إذاعية، هناك أقراص فيها يعني شرح صفة الحج، هناك تطبيق عملي للحج موجود، ويستطيع الإنسان يحصل عليه بأسهل طريق. والمعنى يجب على الناس أن يتعلموا أحكام الحج، يعرفوا أركان الحج، يعرفوا شروط الحج، يعرفوا واجبات الحج. وبعدين سهلة، يعني ليست بهذه الصعوبة التي تصورها بعض الناس. كذلك عندنا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، عندنا ما يتعلق يعني مجموعة أمور يعرفها الإنسان حتى يؤدي الحج أداء صحيح، وأيضا يتجنب البدع والأخطاء ربما تكون قاتلة وقاضية على هذه العباد. هذه مسألة مهمة. ولذلك كل من الآن عنده الرغبة في الحج والآن ناوي هذه السنة يجب عليه يتعلم. لا تهتم الآن، بعض الناس يشغل نفسه بثياب الإحرام، يضيع الوقت على الرداء والإزار، ويضيع وقته على أشياء قد تأتي تكون ثانوية. لا، أشغل نفسك، أول ما تشغل نفسك في قضية تعلم أحكام الحج، يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. خلي أغلب وقتك في تعلم أحكام الحج، سؤال العلماء، القراءة في الكتب، متابعة البرامج، سماع البرامج، القراءة، قراءة، السماع، النظر. مثل ما ذكرت هناك ولله الحمد برامج تقوم عليها جهات موثوق فيها ولله الحمد، يعني صورت الحج تصوير وتطبيق عملي من خلال يعني نماذج معينة في قضايا الطواف والسعي وعرفة ومزدلفة والرمي، موجود. وهذه تعينك إعانة كبيرة على قضية أنك تأتي إلى الحج وترجع على خير حال. الأمر الثاني، انتقاء النفقة الطيبة للحج، انتقاء النفقة الطيبة للحج. من المهم جدا أن الإنسان يختار لحجه نفقة طيبة، لأن هذه عبادة، ودائما العبادات هذه طبعا الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الحج واجبة لأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد. ولذلك الوسيلة هذه تحتاج منك إلى مال، مثلا الآن مكاتب مثلا الحج والعمرة، الآن عندك مثلا وسائل النقل، عندك مثلا الشراء، الأشياء التي تحتاجها في الحج، هذه كلها من أين؟ من المال. ولذلك مهم جدا أنك تنتقي النفقة الطيبة التي تصلح لذهابك وعودتك زيادة على النفقة الواجبة لأهلك، بمعنى تكون من حلال. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان يعني إسناده متكلم فيه، أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، وكان نفقته حلال، قيل لبيك وسعديك، يدعى له، تدعو له الملائك. وأما إذا كانت نفقته حرام قيل له لا لبيك ولا سعديك، حجك مأزور غير مأجور، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول الأول: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. والمعنى أنك تنتقي لحجك نفقة طيبة، ليست من ربا، ليست من غش، ليست من سرقة، ليست من رشوة، ليست من غصب مال، ليست من أي نوع من أنواع الحرام، أو بيع مثلا أشياء محرمة لعينها، محرمة لوصفها، كل هذه تمتنع عنها، تنتقي لحجك نفقة طيبة مباركة. من العجب، وهذا أعجب ما حقيقة ما مر علي، أن بعض الناس يسألني يقول: ممكن أخذ قرض ربوي عشان أحج؟ سبحان الله العظيم. أولا أنت غير مستطيع، يعني ما دام ما عندك القدرة على الحج، القدرة المالية، غير مستطيع، الله عفى عنك. قل جل وعلا: من استطاع إليه سبيل. الأمر الثاني، معقول أنك تفكر بمثل هذا التفكير، تأخذ من حرام عشان تذهب يعني إلى الحج؟ طاعة الله ما تنال بمعصية، طاعة الله ما تنال بمعصية. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، اهتموا بالنفقة، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يسألني يقول مثلا: في ناس يتبرعون لنا، يعني ولاة أمر، أغنياء، أقاربنا، ما فيش، يعني لو جاء شخص مثلا لآخر قال: يعني تكاليف حجك علي وقبلت أنت، ما في بأس أبدا، ما في بأس، بشرط أنك أن هذا الشخص ما يمن عليك في يوم من الأيام يقول: أنا اللي حججتك. لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يعيرك، يقولك: أنا لو حصل أي خلاف بينك وبينه قال: أنا حججتك وأنا حججتك. ها، هنا تأتي المشكلة. ولذلك الناظم ماذا يقول؟ يقول: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة. إذا خشيت شخص يمن عليك بعدين اتركه، اتركه. والأفضل والأكمل والأحسن إذا كان عندك قدرة مالية تمتنع عن أخذ شيء من الآخرين، ما دام عندك قدرة، عندك مبلغ مال الحمد لله يوديك ويجيبك زائد على النفقة الواجبة، حتى لو جاء أقرب الناس إليك يقول لك خذ، قل جزاك الله خير وبارك الله فيك، لا أنا مكتفي، هذا الأفضل. لكن لو أخذت وحجيت ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أمر آخر من الأمور المهمة للاستعداد للحج، حتى فعلا تذهب وتعود بإذن الله قد ذهبت ذنوبك ومحيت خطاياك، أن تختار الرفقة الصالحة، لأن الحج مع الرفقة الصالحة خير معين على طاعة الله وعلى إكمال الحج على مراد الله وعلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحبة مهمة، يعني للأسف بعض الناس ما يهتم لقضية اختيار الصحبة أو اختيار الحملة مثلا، فتجد نسأل الله العافية يعني يكون هناك رفث وإثم وغلط وأخطاء ومزاح، وربما يعني يعيش الواحد معهم في مناخ موبوء مريض بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهتار، فضول الكلام، فضول النظر، وفضول كذا، فكيف ربما الإنسان يتأثر بهؤلاء. فهنا تأتي أهمية الرفقة الصالحة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والقاعدة أن الصاحب ساحب، والطباع سراقة، الطباع سراقة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. مهم جدا أنك تذهب مع العلماء، تذهب مع طلبة العلم، تذهب مع الزهاد، العباد، الأخيار، الفضلاء الذين يزيدون. إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا جلست معهم ازداد إيمانك، بخلاف الذهاب مع رفقة والعياذ بالله ينسونك ذكر الله عز وجل، أو يؤثمونك من خلال سحبك إلى كلام وإلى تصرفات يعني ما تليق بمن ذهب إلى البيت العتيق. هذا مسألة غاية في الأهمية إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية اختيار الرفقة الصالحة، اختيار الرفقة الصالحة. أمر آخر من الأمور المهمة التي ينبغي للحاج الاستعداد لها، حتى يكون حجه يعود من الحج على أحسن حال، يحاول قبل أن يذهب إلى الحج أن يبرئ ذمته مما شغلت به من حقوق الله من حقوق المخلوقين. كيف ذلك؟ بعض الناس عنده تقصير في بعض الواجبات والأركان التي لله عز وجل، التي فرضها الله عز وجل. حاول قدر المستطاع أنك إذا كان عندك القدرة أنك تنوي، مثلا عليك صيام من رمضان، أقضيه قبل ما تذهب للحج حتى تقف بين يدي الله وليس هناك شيء يطالبك به. زكاة مالك إذا تأخرت فيها ولا شيء أخرج الزكاة. شيء من هذه الحقوق والواجبات عليك كفارة يمين مثلا، زين أخرجها. عليك كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، شيء من هذا. أنا لا أقول على الوجوب بالمناسبة، أنا لا أقول على الوجوب، لكن أنا أقول حتى تذهب هناك والله عز وجل ما يطالبك بشيء. أنت الآن يعني تخيل شخص على ظهره أحمال، محمل على ظهره أحمال ثقيلة وهذه حقوق عليه، فلما يلقي هذا ويلقي هذا ويلقي هذا يخف ظهره ولا لا؟ يخف ظهره، يخف الحمل اللي عليه، كاهليه يرتاحان من هذا الحمل، ولذلك يقف بين يدي الله ما بقي إلا مغفرة الذنوب، أما هذه الحقوق فتذهب. ولذلك مهم جدا أنك تبرئ ذمتك من حقوق الله عز وجل التي شغلت بها ذمتك. الأمر الآخر حقوق البشر، حقوق الخلق، حاول قدر المستطاع أنك لا تذهب وانت خلفت شيء من الحقوق التي للبشر عليك. احرص مثلا ديون، إذا كان عندك القدرة المالية على سدادها سددها، حتى لو ما يعني حان أجلها، حتى لو ما وصل أجل السداد سددها يا أخي، ما دام عندك قدرة مالية ليش تخليها؟ حاول أن تبرئ ذمتك من حقوق الخلق، ما تدري أن ترجع من الحج ولا لا، ولذلك سدد. تقول والله أنا ما عندي قدرة مالية، أنا الآن عندي أقساط شهرية، ما عليك شيء. أنا أتكلم على شخص عنده قدرة على السداد. عندك مظالم مع الناس، بينك وبين والدك مشكلة، بينك وبين عمك خالك عمتك خالتك، بينك وبين صديقك، بينك وبين جارك مشكلة، حتى لو كنت مظلوم حاول أن تسمو بنفسك لتكون نفسك سماوية علوية عالية بهذا التواضع. روح سلم عليهم، ودعهم، قل سامحوني، أبيحوني، جعلوني في حل، ما أدري أنا قد أكون أخطأت بحقكم، يعني يمكن صدر مني شيء، أو في مشكلة موجودة وأنت تعلمها حلها، وقول يا جماعة سامحونا وحللونا وأبيحونا، وحنا رايحين لمكة المكرمة، رايحين للحج، ونتغافر ونتسامح وبندعو لكم هناك. حاول أنك تصفي حساباتك كامل، لا تخلي وراءك حساب معين، لا تترك وراءك شخص ربما يحقد عليك أو يكرهك أو يدعو عليك. حاول أنك تصفي أمورك كامل. للأسف الشديد نحن في وقت، في هذا الوقت انتشرت فيه للأسف الشديد القطيعة الرحم وكثرة الخصومات بسبب الحياة المادية، في ارتكاس مادي خطير عند الناس، أصبح الناس فيه جفاف المشاعر، قسوة في القلوب، تصحر في الصدور، أنانية ذاتية، عدم مبالاة. أصبح هناك رخص في قضية الاستمساك بالصداقة والجيرة، يعني في مشاكل سببها قل ضعف الإيمان، رقة الدين، قلة التقوى، الاكتفاء، يقولك والله أنا عندي راتب ما هم من الناس، ينكشفون الناس. يعني في الغالب الناس يلبسون أقنعة، يعني بعض الناس يقولك والله تغيروا الناس، لا ما تغيروا، هم هذا خلقهم أصلا، لكن لما كشف القناع أظهر حقيقته الأنانية والذات. ولا الطيب طيب ما يمكن يتغير في أي ظرف وفي أي حال، لكن عموما للأسف أقول والله بكل مرارة انتشرت هذه الظاهرة السيئة عند كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يقرؤون القرآن ويقرؤون حديث سلم ويشوفون خطورة قطيعة الرحم، خطورة الحسد والكراهية والحقد وكذا، ومع ذلك يمارسون بصورة فجة صلعاء بغيضة ولا يبالون. يمكن يقرأ هو في القرآن نهي الله عز وجل، مع ذلك يمارس هذا الشيء ممارسة عملية، نسأل الله العافية والسلام. قصدي حاول أن تكنس كل هذه الأشياء، حاول أن تصفي حساباتك مع الآخرين بتواضع، بعفو، بصفح، برغبة. تخيل أنك ذاهب إلى البيت العتيق والله عز وجل في يوم عرفة يباهي بك وبأمثالك الملائكة. كيف يباهي الله عز وجل بك وأنت تركت مشاكل وأحقاد وأضغان، ربما تكون أنت مؤجج يعني النار والصراع والسبب اللي يقدح قدح شرارة هذه المشاكل، قد تكون أنت السبب. ولذلك مهم جدا أنك تستعد لمثل هذا. وصدقني، صدقيني أختي وصدقني أخي، إذا ذهبت هناك وفعلا أقفلت هذه الملفات والمشاكل وأنهيت هذه النزاعات والصراعات اللي بينك وبين جيرانك وأقاربك وأرحامك وأصدقاء، والله إنك ترتاح، تشعر بلذة الحج، بخلاف حاج خلف وراءه مشاكل، قطيعة رحم وخصومة مع جيران ومع أصدقاء ومع الناس. صدقوني ما يرتاح، يشعر بأن هناك في شيء، في مشكلة عنده مش عارف هي إيش. هو هذا الذنب، هذه النكتة اللي في القلب سببها أنك ما صفيت حساباتك مع الآخرين. أمر آخر ما يتعلق بقضية أنك تحرص، بارك الله فيك، على أنك أيضا تصطلح مع نفسك. كيف تصطلح مع نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما منا أحد إلا ويقع في الخطيئة والذنب، تقل عند شخص وتكثر عند آخر على قدر الإيمان ومراقبة الله عز وجل. لكن من الناس عنده ذنوب ومستمر على هذه الذنوب، وتشعر بأنه ما عنده استعداد يترك هذه الذنوب، ما عنده استعداد، ويذهب إلى الحج ويعود وفي نية أنه سيعود إلى الذنوب. كيف؟ أنا ما أفهم، يعني ما أحاول أني أستوعب شخص مصر يذهب، هو يشرب الخمر ثم يذهب يحج ويعود ويقول لا أنا بترك الخمر فقط في فترة الحج ويرجع إليه. ما صنعت شيء، ما فعلت شيء، أسقط واجب، أسقط ركن من أركان الإسلام. أنت ما ترغب، يعني هل يوجد أحد يخير بين أمرين يقال له ما رأيك تحج وترجع كيوم ولدتك أمك، أو تحج تسقط الفرض وعليك آثامك وأوزارك؟ العاقل يختار ماذا؟ اختار الأول. ما أعتقد في إنسان لدي أدنى مسكة عقل يقولك والله أنا ما همني أرجع، أهم شيء أسقط الحج وأرجع. قد يوجد لكن ما أتصور أنا مثل هذا. لكن عموما من المهم جدا أنك أنت تفلتر نفسك وذاتك وتعيد صياغة ذاتك، أيضا تصطلح مع ربك عز وجل، وأيضا هذه الذنوب والآثام يجب عليك أن تقف وقفة حازمة معها، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب ومن هذه الآثام. يعني مثلا بعض الناس الآن يشرب الدخان، مثلا الدخان الآن الأطباء، أغلب الأطباء يقولون حرام، أغلب الأطباء يقولون. لماذا؟ لأن الأطباء يشوفون آثار الدخان المدمرة التي أنزلت على القلوب والرئتين والجسد، صواعق الهلاك أنزلت على هذه الأعضاء السرطانات والبلاء، نسأل الله العافية والسلام. يقول ما يمكن مثل هذا إلا أن يكون حراما. بعض الناس أسير يعني زجارة مثل ما يقولون، الدخان هذا أسير عنده، ولذلك يذهب، وبعضهم للأسف الشديد يدخن والله في مكة وفي المناسك، كأن سبحان الله العظيم هذه العادة السيئة، الذنب الخطير أسره بحيث أنه لا يستطيع أن يتركه، لا يستطيع أن يتركه. وهذا يدل أكبر دلالة على أنه مفتر، وأنه سلم نهى عن كل مشكلة مفتر. بعض الناس للأسف الشديد عنده شرب الخمر، يا أخي توب إلى الله عز وجل، أنت رايح للمناسك، فرصة والله فرصة عظيمة لكل من واقع في ذنب أو منغمس في خطيئة، فرصة مواتية له قد لا تتكرر، أنه إذا ذهب خلاص يجعل بينه وبين هذه الذنوب سدا، ينعتق من طاعة الشيطان ويخرج من هذا الانعتاق، من عفوا يخرج من هذا السجن إلى الفضاء الرحب من الطاعة والتأله والتنسك لله عز وجل. والمعنى أنك مهم جدا. بعض الناس الآن عنده رغاي غيبة ونميمة ورغي ورغي، مرض عنده، هذا مرض اللسان، هذا يسمى حصائد الألسن. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يبين بأن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. اللسان هذا مصيبة. ولذلك بعض الناس الآن أبدا غيبة ونميمة وفضول كلام وكذب وشيء من هذا القبيل، يذهب ويعود ما تغير شيء، ما كأن الحج هذا غير في شيء. سبحان الله العظيم، المفترض الإنسان إذا عاد من الحج يعود وقد تاب إلى الله عز وجل. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. النميمة هي الوشاية والقالة للإفساد بين الناس. فضول النظر مرض، مرض هو بوابة إلى جحيم، نسأل الله العافية. فضول النظر، فضول الكلام، هذا كله هي بوابة، بوابة ستقودك إلى جحيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مهم جدا أنك تعالج لسانك، يعني تعود من الحج وأنت خلاص، أنت عزمت النية وعقدت العزم على أنك تتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب، من هذه الآثام. أمر آخر ما يتعلق بقضية الذهاب إلى مكة. لما يكون الإنسان الآن كل هذه مسألة استعداد للذهاب إلى مكة وإلى المناسك لأداء الحج، مهم جدا أنك تعرف ما هي الأماكن التي جاء الشرع بالأمر بأنك تكون فيها وحولها وبينها، وترك الأماكن التي للأسف الشديد يصرف كثير من الحجاج أوقاتهم في الذهاب إليها، ويمضي العمر ويمضي الوقت ويمضي الزمان وهم في أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الآن أغلب الناس للأسف، سامحوني أقول هذا الكلام، لما يأتي إلى مكة أول ما يخطر في باله أن يذهب إلى غار حراء. إلى غار حراء أول ما يخطر في باله. غار حراء في جبل شاهق عالي مرتفع، الذهاب إليه يجعل الشاب القوي يقدم رجل ويؤخر أخرى، يجعل الإنسان اللي يعني عنده من القوة والقدرة أنه يفكر ويجعل ألف حساب للذهاب إليه. للأسف الشديد تجد أغلب الحجاج الآن همه أن يروح الغار حراء. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج هل راح قال أبغى أشوف مكاني في غار حراء؟ أبدا أبدا عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بربكم هل يعني ثبت أن أبو بكر كان إذا راح المكة قال بروح الغار حراء أقض أشوف المكان اللي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. عمر، عثمان، علي، جميع الصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن أحد منهم أنه ذهب لا إلى غار حراء ولا إلى الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحنث فيه الليالي قبل البعثة، ولا إلى الغار الذي اختبأ فيه صلى الله عليه وسلم في 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 يوم أيام الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة. أبدا أبدا ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يحرصون على مثل هذا الأمر. الآن وللأسف الشديد بعض الناس يسقط من أعلى ويموت، بعض الناس يتعلق ويكلف الدولة هناك، يعني تأتي الطيران العمودي لإنقاذه ولكذا، بعض الناس ربما يمرض ويتركون الطواف بالبيت، يتركون الصلاة في البيت. الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. والله لأن يمكث الإنسان في البيت الحرام ويصلي في الليل والنهار ويطوف حول الكعبة، والله أفضل من أنه يذهب إلى جبل ثور ولا إلى غار حراء ولا إلى أي جبل، أي مكان آخر. وهذا ما فعله النبي، والله لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة لا كان سنة ولا تكلم العلماء وقالوا اذهبوا إلى هذا المكان. أماكن أخرى أيضا للأسف الشديد تجد بعض الناس يعني يشغل نفسه بهذه الأشياء ويحرم نفسه من أجر عظيم، أجر عظيم. حتى أن تكرار العمرة، ما كان الصحابة يكرر العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة. هل هناك أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة؟ كان أحرص الناس، الصحابة الكرام كانوا أحرص الناس على العمرة، ما كان أحد منهم يكرر العمرة في السفر الواحد. ولما سئل طاووس بن كيسان اليماني عالم من علماء السلف الصالح، قيل له بأن هؤلاء يذهبون إلى التنعيم ويعودون يسمون مسجد عائشة، قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، كان ينكر عليهم، يقول يتركون الطواف والصلاة في البيت. لذلك يا أخواني الحجاج بارك الله فيكم، مهم جدا أنك تعرف بأنك لما تذهب هناك أعظم مكان هو المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، الطواف حول الكعبة عبادة، بعدين تبدأ المناسك. يعني عرفة الآن، عرفة قدسيتها في أي يعني في أي زمن؟ في 9 ذي الحجة. الذهاب إلى عرفة قبل 9 ذي الحجة وبعد 9 ذي الحجة ما له قيمة، ما له قيمة، ما له أجر. قيمته يوم 9 ذي الحجة، يسمى يوم عرفة، أعظم الأيام عند الله عز وجل. منى أيامها هي أيام التشريق، واليوم 8 الذي يسمى يوم التروية، وسأشرح إن شاء الله هذا في اللقاء القادم بإذن الله. لكن تروح مثلا قبل أيام منى تضيع الوقت في منى، أو بعد أيام منى تقول والله أنا هذا المكان يعني قيمته زمانية، يعني بالنسبة لمكان كمكان تبدأ قيمته كأجر وثواب في الزمان، يعني في أيام التشريق في اليوم 8، عرفة اليوم 9، مزدلفة ليلة 10، يعني بعد ذلك هي أماكن عادية يذهب إليها الناس يعني يستجمون ولا يجلسون فيها، شيء طبيعي. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مهم جدا. الآن عرفة ليست من الحرم، العرفة ليست من الحرم، مزدلفة كذلك ليست من الحرم. يعني هذه لما أقول هذا الكلام أريد أن أنبه إلى قضية، أنك يا أيها الحاج أيتها الحاجة اهتموا بما ينفعكم عند الله ويرفعكم عند الله، لا تضيعوا الوقت في الذهاب هنا والذهاب هناك وإشغال الوقت وهذا النزيف في العمر في فترة زمنية قصيرة تقضونها في أشياء لا تضيف إليكم شيء ولا تعطيكم، يعني لا لم يثبت شيء في القرآن والسنة أن لكم أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يتم إلا بالعلم وسؤال العلماء، ماذا أفعل لما أصل إلى مكة؟ وهذا إن شاء الله ما سأقرره بحول الله من خلال الحلقة القادمة، وأعتقد إن شاء الله نحتاج إلى حلقة أخرى لنبسط مناسك الحج والعمرة. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله جل وعلا أن يوفق من لم يحج الحج إلى بيته العتيق، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.